بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في الاحد الاول بعد يوم عيد الميلاد الذي احتفلنا به بالامس القريب. في تأملاتنا في زمن الميلاد وفرحة الميلاد أود اليوم أن أكمل في هذه الأفكار والتأملات عن أن الله لم يتركنا. قد نعتقد بأن جليا وضح لنا جميعا بأن الله لم يتركنا من خلال تجسد ابنه الوحيد في الجسد، يعني عندما ولد من مريم العذراء وصار على الأرض، يعني من لحظة البشارة وكأنه أظهر الله جليا لنا إنه لم يتركنا وهو معنا. ظهرت أكبر هذه الصورة بوضوح عندما ولد يسوع، ولكن كأنه فقط في العهد الجديد ظهرت محبة الله لنا واحتضننا وبشكل واضح. لكن يا ترى هل الله فقط ظهر بابنه وإنه لم يتركنا عمانوئيل، الله معنا فقط في العهد الجديد ولا منذ البدء؟ نستطيع القول بأن الله لم يتركنا عمانوئيل، الله معنا من لحظة سقوط الإنسان الأول، يعني من العهد القديم والعهد الجديد، لأن الله ليس عنده ماضي ولا مستقبل، بل هو دائما في زمن الحاضر. فنستطيع القول أن نقول عمانوئيل أي الله معنا منذ العهد القديم والعهد الجديد، أي دائما أبدا. سأتناول مع حضراتكم بعض المشاهد التي تظهر لنا محبة الله الآب لنا بأنه لم يتركنا. من بداية سفر التكوين، عمانوئيل الله معنا من سفر التكوين. في سفر التكوين الإصحاح الثالث كان أول وضوح لصورة عمانوئيل الله معنا، مش بس في إنجيل متى وإنجيل لوقا في زمن الميلاد والبشارة بالميلاد والبشارة للملائكة والمجوس، ولكن من سفر التكوين. طب سفر التكوين لم نرى فيه صورة يسوع بشكل مباشر، لم يولد بعد، ولكن عندما سقط الإنسان الأول في الخطيئة وصارت العداوة بين السماء والأرض، يعني فقد الإنسان وضعه كقدسية ويتواجد أمام الرب، بما أن الله يحب الإنسان دائما لم يرد أن يفقد الإنسان. فلذلك هذه العداوة القديمة بسبب الخطيئة، الله وعدنا منذ اللحظة الأولى بأن يكون هناك المخلص، أي عمانوئيل الله معنا. في سفر التكوين إصحاح 3 يتكلم في آية 15 ويقول: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. بيقول حيكون في عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، بين نسل المرأة ونسل الحية، يعني بين البشرية وبين الشيطان. ولكن ما يعزي بأن الله معنا من لحظة سفر التكوين أنه يقول هو yashaqu ra'siki, man yarja' ad-damir al-gha'ib huwa hina, ala man yushir huwa, ala yasur. Izan min al-lahazat al-ula min ba'da suqut al-insan al-awwal immanuil, Allah ma'ana, يعني من العهد القديم وليس فقط من العهد الجديد. حقيقة ظهر يسوع في الجسد بشكل مباشر، الابن تجسد صار في الأقنوم الثاني على الأرض بشكل بشري أكيد، ولكن روح الله لم يفارق البشرية والأرض والإنسان. لذلك يؤكد لنا العهد الجديد ما يقوله العهد القديم. هحاول أخذ تقريبا كل آية من العهد القديم ما يقابلها في العهد الجديد من مفهوم عمانوئيل الله معنا. تكلمت في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، ما يعادل سفر التكوين في الإصحاح الثالث هنا رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 16. في روميا 16 يتكلم عن نفس فكرة العداوة بين المرأة والحية، ويقول في آية 20: وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. كان يتكلم في سفر التكوين عن هو يسحق، يسحق مين؟ الحية. وهنا بيتكلم على أني سيضع عمانوئيل تحت أرجلنا، يضع مين؟ الشيطان. ويتكلم مباشرة يقول نعمة ربنا يسوع المسيح اللي اتكلم عنها في سفر التكوين بالضمير هو، يتكلم عليها مباشرة في رسالة بولس ويقول يسوع المسيح. إذن عمانوئيل أي التجسد هو النعمة المجانية التي اغتنمتها الأرض بدون ثمن، بدون فضل منا، بدون عمل منا، هي هبة مجانية من الرب. أيضا في رسالة غلاطية يقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لنال التبني. هذه الآية تكمل الإصحاح الثالث من سفر التكوين، أي الله معنا، عمانوئيل معنا. يقول لما تم ملء الزمان، يعني لما جاءت اللحظة التي أرادها الرب، التي في فكر الرب، اللحظة الحاسمة، اللحظة المهمة، أرسل ابنه. لكن هذا الابن المولود من امرأة عاش تحت الناموس، يعني في كل ظروفنا زينا، ولكن يختلف عننا في أنه افتدى الذين تحت الناموس لننال التبني. يبقى العداوة الأولى اللي فقدنا فيها إننا نكون أبناء لله في سفر التكوين بسبب خطية الإنسان الأول آدم وحواء، هنا بيدينا عودة مكانتنا تاني من جديد، وأننا التبني يعني إيه؟ أصبحنا من جديد أبناء لله. إذن من لحظة خطية الإنسان الأول للحظة تجسد يسوع كأننا فقدنا البنوية، فقدنا أن يكون الله أب لنا بسبب الخطية. ولحظة التجسد هي كانت لحظة المصالحة، ورجعنا من جديد أبناء لله، من حين نارس هذه النعمة. في العهد القديم بيتكلم عن عمانوئيل الله معنا بصور غير العهد الجديد. العهد الجديد أعطانا صورة تحقيق ووضوح رؤية عمانوئيل لنا، لكن في العهد القديم كان بيعطينا صور لشكل عمانوئيل الخلاصي. في العهد القديم يعطينا صورة عمانوئيل حمل الله المخلص، في العهد الجديد يعطينا صورة الخلاص مباشرة في تجسد المسيح. في العهد القديم لما صارع الشعب فرعون مع موسى وطلب الرب من أن حيكون الملاك اللي حيفتدي الشعب يجي بالليل ويكون البيت اللي حط الدم على الواجهة والعتبة والعمودين، وأن يكون هذا البيت اللي عليه علامة الدم يعني الفصح الحمل هو اللي حينقذ ويسيبه الملاك. كانت الصورة بأن من خلال الملاك اللي بيشير أنه لم يقتل هذا البيت أو يميت هذا البيت، بأن الله هو اللي أعطى نعمة من خلال حمل الله اللي هو الفصح. لكن في العهد الجديد يعطينا صورة حمل الله نفسه من خلال الصليب. عمانوئيل في العهد القديم صورة الفصح والعبور، في العهد الجديد صورة يسوع المصلوب اللي بيفتدي شعبه. في هذه الصورة يقول لنا في سفر الخروج 12: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. أنا الرب. مين أنا الرب؟ عمانوئيل. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. يعني الملاك حيعدي ويضرب البيوت اللي ما عليهاش علامة الدم، يعني اللي غير مفتدية بدم الحمل اللي هو الفصح. في العهد الجديد الشخص الذي ياخد دم المسيح من خلال الصليب، الذي قبل المسيح مخلص له، سيتركه أيضا بسلام. لكن الأشخاص اللي بترفض في العهد القديم دم الحمل وفي العهد الجديد دم يسوع الكفارة على الصليب، هم اللي حيكونوا رفضوا محبة الله الآب وفقدوا إن الله عمانوئيل معنا. وبالتالي إيماننا في كنائسنا التقليدية بأننا عندما نأتي في القداس أي الذبيحة بيكون قدامك الخيارين: هل بتاخد دم المسيح المستمر من خلال الإفخارستية من خلال الذبيحة المستمرة الحية اللي هو يسوع بيقول حديكم دمي كل ذبيحة حتى تعيشوا بي. عايز أقول للناس اللي بترفض مفهوم الذبيحة المستمرة لدم المسيح، زي ما بتقول شخص مريض ومحتاج دم، حول أنا اتولدت بدم من زمان مش عايز تاني، لكن لما بتكون مريض محتاج إن الدم ده يتنقى يتفلتر يتجدد. الذبيحة هي ليه الله أعطانا سر الإفخارستية، وخاصة في أيمان كنائسنا التقليدية اللي بتأمن بالأسرار السبعة أي بالإفخارستية. ليه؟ لأن ما زال الإنسان بيخطئ، هذه الخطية محتاجة دم جديد هو يسوع في الذبيحة. عشان كده لما بنيجي الكنيسة ننتبه، الكنيسة مش نادي، مش مؤسسة ترفيه، الكنيسة مش موقع اجتماعي للتواصل، الكنيسة هي مقر عبادة مباشرة وصلة مباشرة، أشوف فيها حضور الله الحي الحقيقي. يعني لما بكون في صف المناولة مش صف التومين بتاع زمان. أحب أنوه هنا بحاجة أزعجتني من فترة كبيرة في كنيستنا وبشوفها في مشاهد الكنائس، لكن هتكلم عن كنيستنا على الملا. بدينا نفقد إحساسنا بأن عمانوئيل جوه الكنيسة، يعني دوشة، زحمة، فوضى، حوارات، تمشيات، حركة. الله بيحبك بس الله مش على المسرح، الله مش موجود على المسرح هنا جاي اتفرج عليه في فيلم موفي. ده أنا قدام حضور الله الحقيقي، الله الحقيقي يجب أن يهاب ونعي بأننا دام قدام حضرة الرب. يعني عليك أن تتحلى بكل أنواع الالتزام الذهني والقلبي. لكن نسينا زمان، كانت في عادات بلادنا يدخلوا الكنيسة قد تعتبروها عادات ريفية، كان يجوا يركعوا قدام الهيكل ولبوس السجاد، وإذا كان الحجاب ستار. لم أقل إننا نعيش حركات صنامية، ولكن كانت بتظهر وتوضح لنا قدي الشعب ده عارف إنه قدام الله. ميزة الميلاد إنه خلى الله حاضر وقريب جدا منا، لكن لا يعني أن نستهتر به لأنه أصبح متاحا لنا. عودونا كمان في كنائسنا أثناء تقديس القرابين، يعني تحول هذا القربان وهذا النبيذ إلى جسد ودم عمانوئيل، ما حدش بيتحرك أبدا في الكنيسة. وكان تقريبا كل من يستطيع السجود والركوع يركع بدون استثناء، مش بس الكاهن اللي عليه يركع. والركوع والسجود مش بس علامة خارجية، ده علامة كيان واضح كامل للإنسان جسدا وفكرا وعقلا وقلبا وأي مصطلحات تسموه. ما أعجبني في تأمل اللي فات في هدايا المجوس، كانت أول هدية حقيقية قبل الثلاث هدايا اللي عملوها وقدموها الذهب واللبن والمر ليسوع، جاي من آخر الدنيا بيقولوا جئنا لنسجد له. عايز أقول دول بيسموه ملوك الأرض، الملوك جايين يسجدون يرتعشون ينحنوا، ما فيش ملك بينحني، لكن فاهمين إن ملكهم ده شكل للأرض مع ناس فانية زيهم زيه، لكن قدام يسوع اللي في طفل المغارة ما بيتحركش، هو ملك الكون جئنا لنسجد له. النهاردة الكنيسة نسينا مشروع السجود ده، موضة للفلاحين، موضة للي لبسوا مجعلك مكعبش. أنا أركع وجاي على الموضة، فستاني لبسي بنطلوني شكلي أهم. حبيبي أنت مش جاي للديسكو، أنت مش جاي للصحافة تصورك، أنت جاي للكنيسة تعبد الله وتنسى مين جنبك وتفتكر إني الله في الصمت. هذا الملك اللي راحوا زاروه في المجوز دولة في المغارة أو لما كبر في البيت ما كلمش الملوك ولا كلمة، كان لسه صغير. هذا الملك مازال في صمت الأربان، ما بيتكلمش ولا كلمة. الله ما يعرفش يتكلم وسط الزحمة، بل لما يكون زحمة الله يخرس الأصوات حولكم. إزاي؟ مش عقاب لكن توضيح إن وجود الله مش بالبساطة اللي احنا ولفنا عليها على ربنا. لما دخل الهيكل قولي الناس اللي هم مسؤولين منهم رجال دين كتبوا وفرسيين وكانوا شطراوي لعبوا بالدين وتاجروا بيه وباعوا الطيور والغنم، عارفين ليه كانوا بيبيعوا؟ لما كان في العهد القديم الشريعة التقديمات اللي قرأ على مسامعكم قبل كده في تقديمة يسوع النهاردة إنه يعوضوا عنه كفارة عش تحت الناموس، فكان لازم يقدم تعويض عن خطية الإنسان شيء سليم، إن كان خروف إن كان حمام إن كان يمام أي إن كان، يعني التقدمة تكون سليمة مش مريضة مش معطوبة مش حاجة بايظة عندي أخلص منها واسمعطيت لربنا. استغلوا الكاتبة لرجال الدين والمسؤولين في الهيكل اللعبة دي، كل اللي يجي يقدم لهم تقدمات يقولوا لا 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 لا، الحمامة دي رجلها مكسورة عيانة نحيفة ضعفانة، الخروف ده طب نعمل ايه؟ ذبحتنا غير مقبولة دلوقتي قدام الرب، تيجوا تشتروا من الهيكل لأن الذبائح اللي في الهيكل دي السليمة اللي رضي عنها الرباي. ده في نفس المشروع، مشروع كلمة حلال هي هي النهاردة اللي بيلعبوا بيها، إنك تشتري أكل حلال يعني تصلي عليه يعني تقدمة سليمة، نفس اللعبة. استغلوا بساطة الناس اللي عايزة تقدم ذبيحة حقيقية مرضية أمام الرب وبدأ يبيعوا لهم، وكان بيزنس بينهم وبين رجال الدين في الهيكل، مش عشان الذبيحة اللي جايبينها وحشة، عشان يشتري وحيدفع الثمن المطلوب اللي حدد من رجال الدين في الهيكل. فلما جه يسوع لي الزحمة دي والصخب ده في الهيكل والأصوات المزعجة اللي فاكرة نفسها جاية تصلي وانشغلت بحاجات تانية، مرتين حصل في ضرب الهيكل إنه مسك كرباج وضرب وكسر الأماكن البياعين. عشان كده بقول لكم عمانوئيل الله معنا دي لذيذة جدا حلوة جدا، لكن مش متاح كده للتهريج ندخل الكنيسة زي ما ندخلش. ده أصبح الهيكل لكل اللي عايز يعدي ممرات هنا هنا هنا. يا جماعة مش لا، احنا قدسنا الهيكل في وسط الصلاة بعد الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة بيه، مش هيكل. هل ده شعب الله يكون راضي عنه في عمانوئيل الله معنا؟ مش عشان هو بسيط ننسى انه هو الله هو ملك. احنا لما بنروح نقابل شخص عادي شوفوا بنعمل له احترام ازاي وبروتوكول واتيكيت ونقعد ازاي ونتكلم قدامه ازاي. عارفين مشكلة العيال ايه؟ العياد ايه؟ ان العياد ما حدش بيجي يصلي فيها، جايين فرحانين بيوم عيد، والوحيد اللي رايحين نعيد عليه اللي احنا مش باصين له هو يسوع. بدليل بعد العيد الكنائس فاضية موضة على العيد كله يروح عشان نعيد على بعض وشو وغيره، لكن عمن ويل الله معنا. في النص ده بيقول من رش الدم على بيته حكتازه حسيبه، يعني من قبل ذبيحة عرف أنه هو ده الإله الوحيد المخلص، مش ضوضاء العالم ولا إمكانيات العالم. في إنجيل يوحنا، قلت لكم باخد نص من عهد قديم وعهد جديد، يقول في إنجيل يوحنا إصحاح 1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا لما شاف يسوع جاي قدامه قال ده الحمل حقيقي، ده اللي هيكون كفارة. عشان كده في الصورة اللي قدام حضراتكم هي معروفة أو في الكنائس اللاتينية والغربية، الحمل اللي كأنه قاعد أو نايم على كتاب، والكتاب ده في 7 شرايط نازلين منه دوائر حمراء بيعبروا عن 7 كنائس سفر الرؤيا. ما يميز كنيستنا في الهيكل بتاعها هنا ان هذا الحمل موجود في 7 شرايط اللي نازلين من الكتاب اللي هي البشرى الصالحة، 7 كنائس اللي هي سفر الرؤيا، اللي المجيء الثاني ليسوع اللي حيجي. وحاجة تانية في كنيستنا تميز صورة طائر البجع ده اللي بتقول القصة والخرافة بأنها ما عرفش يقولوا تنجب طيور لها البجعة بتغذي أولادها. بتغذيهم إزاي؟ ليها منقار أو فم طويل تفضل تنور في بطنها وتسحب الدم، وهذا الدم يغذي به طفله. لذلك بتلاقوا في الصورة من عند المنقار الطويل أو الفم الطويل ده للطائر اللي بدأ ياخد من دم نفسه يغذي أولاده، يسقط الدم ويموت هو لتحيا الطيور الأولاد الصغيرين دول بتوحها. هذه الصورة الموجودة فيه كان اللي بترمز على إن الإفخارستية يسوع يعطينا من دمه حتى يحيينا، وهذا الدم مستمر في الإفخارستية. فأنت عارف أنت جاي تعمل إيه في الإفخارستية؟ بتاخد دم يسوع بتمص فيه، وإنجاز التعبير بالتشبيه الرقيق ضعيف إنه هو كأنه بيموت عنك عشان أنت تعيش. وإنت جاي تستهتر في الكنيسة مش حاسس بوجوده، جاي تمص دمه ومستهتر وإنك جاي كنيسة. صورة تانية في العهد القديم لعمانويل الله معنا، في سفر العدد 21 يقول: فقال الرب لموسى اصنع لك حية. يسموها هي الحية النحاسية، عارفين النص ده؟ اسمعوا بيقول ايه. فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضع على راية في كل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس وضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. عمانويل الله معنى إيه؟ صور في سفر العدد بأن الحية اللي بتلدغ دي تعض الإنسان ويموت منها، أعطاها برمز سقوط الإنسان الأول. فاكرين سفر التكوين اللي بيدي الصورة أن الإنسان يضغط عليها ويموتها ويقف على رأسها، العداوة اللي بين الحياة والإنسان. هنا بيقول الخطية هو العدو، هو كأن الحياة اللي بتعض الإنسان. ولكن يقول إيه في النص في سفر العدد، طلب الرب من موسى أن يعمل عصاية وفيها من فوق تعبان حية، وكل من ينظر لهذه الحية يشفى عكس العضة اللي خذها من الحية اللي كأنها التعبان دي اللي هي معناها الشيطان. هذه الحية النحاسية كانت رمز لعمانوئيل في العهد الجديد اللي حيكون على الصليب. كل من ينظر إلى الصليب يشفى، يعني إيه؟ مش ينظر، يتفرج، يقبله بإيمان، يقبله يسوع مخلص. عشان كده ما يميز في الطقس الشرقي وكمان الغربي، أثناء القداس في الذبيحة على المطرنة والأسقفة بيكون عندهم عصايا مسكينها. مفروض مطرنا في القداس في الذبيحة اللي احنا تعلمناه من الطقس بيمسك عصا اللي بيسموها الرعاية. أنا مش حابب أسميها عصا الرعاية، أنا حابب أسميها عصا الخلاص، الحية النحاسية. كان زمان المطران يمسك العصاية ومن فوق تعبانين وفي النص الصليب، هي رمز للعهد القديم في سفر العدد، الحية النحاسية للخلاص. وكل من ينظر ليها يشفى، لأنه في القداس والذبيحة مطلوب من الأسقف والمطران اللي ماسك العصاية تكون رمز للصليب والحية النحاسية. للأسف النهاردة تغير هذا المشهد وبيمسكوا عصاية اسمها عصاية الرعاية، مش هي دي، دي ممكن تمشي بيها في الشارع عصا الرعاية، لكن في الطقس جوه تمسك عصا الحية النحاسية الصليب. لأن في القداس أنت مطلوب تعطي خلاص، مش بترعى بفكرك، بفكر المسيح. بره في الشارع وفي الزيارات امشي بالعصا اللي نفسك بيها، في الكنيسة امشي بطقسها، بيمسكوها بس يوم الرسامة العصاية دي وعليها الشعار المطران، وبعد كده ينسى. بره وجوه بعصاية، مش هو ده الكنيسة اللي احنا تعلمناها. لأن عمانوئيل الله معنا، العصاية الحقيقية هي الصليب، هي عمانوئيل الله معنا. في إنجيل يوحنا هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا بيتكلم على يرفع خطية العالم، منتظرين الخلاص جوه الكنيسة. عشان كده النهاردة هذه الصورة منتظرينها تحيينا من جديد. صورة سفر العدد اللي اتكلم عن موسى على الحية النحاسية يتكلم عنها في إنجيل يوحنا 3، عمانوئيل الله معنا، عمانوئيل الله معنا في العهد القديم وعمانوئيل الله معنا في العهد الجديد. يوليه في إنجيل يوحنا 3 يعيد نفس اللي اتكلم عنه في سفر العدد، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عمانوئيل هو صورته في العهد القديم، هي صورته في العهد الجديد. الله دايما معنا، لكن إحنا اللي مش دايما معنا. في سفر العدد كمان في 21 لما اتكلم عن الحية النحاسية بيدوا في صورة تانية مع إنجيل يوحنا المقارنة دي، الصليب والحية النحاسية. كل من ينظر للصليب يشفى، في العهد القديم كل من ينظر للحية النحاسية يشفى. الصليب والحية النحاسية هي إيه؟ يسوع عمانوئيل الله معنا. عشان كده بأكد تاني في إنجيل يوحنا بيقول كما رفع موسى الحية يرفع ابن الإنسان وتكون لا حياة بديل كل من يقبل المسيح. لكن عمانوئيل اللي هو الله معنا اللي خدنا صور منه عهد قديم وعهد جديد، صورة الصليب لها رمزية تانية صعبة بوضوح مباشر، هو يسوع المتروك المنبوز المنسي. يسوع طول ما هو على الصليب وصامت مش بيخوف حد من جوه الكنيسة وبره الكنيسة أهملناه نسيناه مش مهتمين بيه بالخوف والرعد اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. أصبح صورة المنبوذ، كانت صورة الصليب هي عار إجرام، في العهد الجديد يسوع على المصلوب نسيناه. في مزمور 22 بيقول لنا إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفير. يسوع المصلوب منسي متروك، حتى المسيح عمانويل كانه بيتكلم لله أبيه بيقول له إلهي إلهي لماذا تركتني. والنهاردة مش بس بيقولها يسوع الصليب لأبوه السماوي إلهي إلهي لماذا تركتني، أعتقد المسيح النهاردة بيقولها ابني ابني لماذا تركتني على كل من بيقف قدام الصليب ومش عارف ان يسوع أبوه، وبيقول لنا احنا جميعا انا وانتم ابني ابني لماذا تركتني. يسوع النهاردة في تأملنا في الأحد الأول بعد الميلاد، أرجوكم خذوا شعار المجوس جئنا لنسجد له. كل مرة تيجي الكنيسة وانت وصح الصبح وبالليل ولنا رايح لأسجد له، يعني أعبد، يعني أصلي، يعني أكون في خشوع أستعد، لأني قد يكون عندي الفرصة الوحيدة اللي ألحق فيها نفسي أعبد. عمانويل دايما معانا لكن إحنا مش دايما معاه. إزاي نكون معاه؟ أول برهان حقيقي إن أنا أكون معاه لما أروح أدخل في بيته وأركع وأصلي. في صلوات عامة في البيوت وصلوات خاصة بعملها في البيت، في الأتوبيس، في الشارع، ممتاز، وفي صلاة عائلية ممتاز مطلوبة، لكن في صلاة جماعية للمؤمنين كلهم الله منذ البداية عمل دار عبادة، عمل خيمة الاجتماع، عمل كنائس، عمل بيوت الله، عمل معابد عشان الناس تيجي تصلي فيها والكل يتساوى ويعرف ان كل مملكاته اللي بره مش ملك الا الله، هو ملكه البيت ده عايزك تكون فيه تعبده بخشوع. الميلاد هو نعي ان الكون محكوم من الله المتجسد الملك الحقيقي. يا جماعه لما نيجي الكنيسه خاصة قدام بيت الأربان نرجع نصلي، لما نعمل ساعة سجود ننتبه الزياح موجود، يعني القربان موجود، كل ده عايزنا نتذكر إنه لا نستهين بحضور الله اللي بيتكلم عنه النص الكتابي، مهيب الوقوف أمام الله مش بس في ساعة الموت وفي ساعة الاحتضار وفي ساعة الحساب، لأن من لحظة حضوره أنت أمام ساعة الاحتضار وساعة الحساب وساعة الموت وساعة السعادة كمان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.